نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من شيء أثقل في ميزان الأعمال يوم الحساب من الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا بابا لا يؤتى الله إلا منه. سلام عليك يا إماما مبينا أحصى الله فيه كل شيء. سلام عليك بقية الله، يا من بيمنه رزق الورى وبمنه ثبتت الأرض والسماء، وجبين جدك المرتضى ما شيء منا إلا وأنت له السبب وإليه السبيل. بك صلنا عنك لا تقطعنا، بالزهراء عليك. أشياع الحجة بن الحسن: أنا كنتم في القرب وفي البعد، رجالا نساء، كبارا صغارا، سلام عليكم جميعا. صفحات من الثقافة المهدوية، عنوان أحاديثي في هذه الليالي، ومرت صفحة بعنوان البيعة، وتلتها صفحة أخرى بعنوان الزمان، ثم اليماني والدجال والمشاهدة، وكانت صفحة الليلة الماضية عنوانها اللقاء. أما صفحة هذه الليلة فعنوانها الانتظار. ما المراد من الانتظار؟ هذا العنوان الأوضح من عناوين عصر الغيبة ومن عناوين علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. عنوان فسيح وسيع، لكنني سأوجز بخصوصه. الانتظار مضمون يشتمل على جملة من المعاني. المعنى الأول الذي يقع في فحوى الانتظار هو التوقع، المتوقع لشيء سواء كان هذا الشيء حسنا أو سيئا يقال له منتظر، هو ينتظر حدوث ذلك الشيء. قوة الانتظار وضعف الانتظار، شدته وقلته ترتبط بالشيء الذي ينتظر. إذا كان الشيء الذي ينتظر مهما سيكون حينئذ الانتظار قويا شديدا، وإذا كان الشيء المنتظر ليس مهما سيضعف هذا الانتظار. على أي حال، قلت المعنى الأول الموجود في فحوى الانتظار هو التوقع، والتوقع يكون للأشياء الحسنة وللأشياء السيئة، للأشياء الباعثة على الأمان وللأشياء الباعثة على الخوف. التوقع يكون للفرح ويكون للحزن، كما يتوقع للمريض أن يشفى أو أن يموت، كما يتوقع للتجارة أن تربح أو أن تخسر. أحد معاني الانتظار هو التوقع، وهذا هو الذي تحدثت عنه كلمات المعصومين صلوات الله عليهم حين يأمروننا: توقعوا الفرج صباحا ومساء، توقعوا الفرج صباحا ومساء. نفس المضمون الذي تقرؤونه في زيارة الإمام الحجة صلوات الله عليه في يوم الجمعة: وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهورك. المتوقع فيه ظهورك والفرج للمؤمنين على يديك، وهو نفس المضمون الذي نقرأه في زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا. وهذا المضمون واضح موجود في زيارات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المضمون الأول، المعنى الأول من معاني الانتظار. كما قلت قبل قليل، للانتظار فحوى، هناك حزمة من المعاني بمجموعها تشكل هذه الفكرة، تشكل هذه العقيدة، تشكل هذا المفهوم. أول هذه المعاني هو التوقع، حين ننتظر إمام زماننا إننا نتوقع ظهوره. المعنى الثاني من معاني الانتظار هو الشوق، الاشتياق، حينما يكون الشيء الذي تنتظره أيا كان مهما غاليا بالنسبة لك، حتى لو كان من الجمادات. شيئا مثلا واشترى له أحد سيارة فيراري وهي في الطريق يتشوق إلى وصولها في أي لحظة، ربما في الليلة التي يراد أن تصل هذه السيارة إلى يده لا ينام تلك الليلة. المعنى الثاني من معاني الانتظار الشوق، وهذا واضح إذا ذهبنا إلى زيارات الأئمة خصوصا في زيارات سيد الشهداء تتردد هذه العبارة: زرتك مشتاقا. وفي دعاء الندبة العبارات واضحة. بنفسي أنت أمنية شائق، يعني مشتاقا، يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنى. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك، إلى آخر العبائر الموجودة في دعاء الندبة. وأكثر عبائره تطفح بمعاني الشوق، بمعاني الاشتياق: ليت شعري أين استقر بك النوى، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، وأمثال هذه العبائر وأمثال هذه المضامين التي تعج بها الأدعية، الزيارات، المناجيات مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المعنى الثاني من حزمة المعاني التي تشكل بمجموعها معنى الانتظار. المعنى الثالث هو الاستعداد، الاستعداد للتضحية، الاستعداد للعمل. عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، فأبذل مالي، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك. هذه المعاني الثلاثة هي أهم المعاني التي باجتماعها وبتعاضدها وبائتلافها جميعا يتشكل معنى الانتظار. فحين نقول بأننا ننتظره، الانتظار ليست كلمة تلفظ هكذا بشكل عفوي. الانتظار يعني التوقع، التوقع بمعنى الرجاء، نرجو، توقع يعني رجاء، التوقع بمعنى الرجاء، نحن نرجو، نترجى، نتوقع أن يكون الفرج في يوم غد، أن يكون الفرج في هذه الجمعة، أن يكون الفرج في السنة القادمة. وإن كان الأمر واضحا في الأدب المهدوي عن الأئمة: توقعوا الفرج صباحا ومساء. أما إذا نظرنا إلى الروايات، إلى الأحاديث، وحتى إلى الآيات التي فسرتها كلمات المعصومين التي تتحدث عن الساعة ومن أنها تأتي بغتة، في الروايات هذه الساعة التي تأتي بغتة مفسرة عن المعصومين بساعة ظهوره الشريف. وفي الرسالة إلى الشيخ المفيد التي وصلت من الناحية المقدسة: إنما أمرنا بغتة. إذا نظرنا إلى هذه الجهة فحينئذ لابد من توقع في كل ساعة وكل طرفة عين، يعني أن التوقع يبقى معنا موجودا قطعا. هذا للذي يتحسس ويستشعر أهمية الشيء الذي ينتظره. فالانتظار إذن بالجملة وبالاختصار والإيجاز، الانتظار توقع هذا أولا، واشتياق ثانيا، واستعداد ثالثا. إذا اجتمعت هذه المعاني يتحقق معنى الانتظار. المنتظر للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه على الأقل، على الأقل أن يتصف بهذه الأوصاف أقل ما يمكن. وإلا هناك أوصاف ذكرتها الروايات الشريفة، أوصاف واسعة جدا، وربما تلوت على مسامعكم في الليالي الماضية الرواية عن الإمام السجاد التي رواها أبو خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. هذه شرائط صعبة، هذه من شرائط المنتظرين. إن أهل زمان غيبته، ماذا يقول الإمام السجاد؟ القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره. إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هذا هو الوصف الأكمل للمنتظرين. نحن لا نتحدث عن هذا الوصف الأكمل، نتحدث عن أقل مراتب الانتظار هنا. وإلا الرواية هذه هي التي تشخص لنا معنى الانتظار، أن الغيبة تصير بمنزلة المشاهدة. بالنسبة لواقعنا هذا المعنى غير موجود، لذلك سيكون حديثنا عن أقل مراتب الانتظار. أقل مراتب الانتظار التي لا يتصف بها الشيعي هذه الأوصاف يكون خارج دائرة الانتظار. تبقى كلمة الانتظار مجرد حروف ولفظ يتردد على الألسنة. هذا هو معنى الانتظار. المعنى الأولي للانتظار هو توقع واشتياق واستعداد، وهذا نحن نعمل به في حياتنا في كل الأمور. يعني مثلا إذا كان الشخص ينتظر حبيبا، حبيبة، صديقا، إنسانا عزيزا عليه منذ مدة من الزمن لم يره، واتصل به تليفونيا وأخبره بأنه بعد 3 أيام هو آت يصل الساعة الفلانية إلى المطار. هذه المعاني سيجدها الإنسان حاصلة في نفسه. أولا التوقع، يعني يبقى الإنسان التوقع، يبقى الإنسان يحسب، يتوقع الآن طارت به الطائرة، يتوقع الآن الطائرة وصلت، يتوقع الآن نزل من الطائرة، يتوقع الآن ذهب لأخذ الأغراض، هذه كلها توقعات، لأنه لا يرى بعينه، لا علم عنده. تبدأ حالة التوقع تشتغل عند الإنسان، والاشتياق أيضا، حتى إذا كان مشتاقا له في وقت من الأوقات وبرد ذلك الشوق الآن لأنه سيلتقي به، تبدأ حالة الاشتياق أيضا تشتغل عند الإنسان. والاستعداد أيضا، الاستعداد على المستوى النفسي، والاستعداد على مستوى استقباله وتهيئة ما يناسب لمجيئه، لزيارته، لمقامه. هذه القضايا نحن نعملها في مختلف شؤونات حياتنا مع الناس، بل حتى مع الأشياء الجامدة. إذا كان يتوقع أن يأتي جهاز كمبيوتر من النوع الخاص، من الأنواع الغالية ذات الميزات العالية، سيهيئ له مكانا. نفس هذه الحالات من التوقع ومن الاشتياق ومن الاستعداد بما يناسب كل شيء، إن كان من الجمادات أو من بني البشر أو من أي شيء آخر، سيكون هناك انفعال عند الإنسان وتفاعل يجمع ما بين التوقع والشوق والاستعداد. ولذلك قلت بأن هذا هو أقل معنى من معاني الانتظار. إذا كان الشيعي منتظرا لإمام زمانه، المفروض أقل مستوى من الانتظار يكون حاصلا عنده، وهذا هو أقل مستوى من الانتظار. وإلا المستويات العالية من الانتظار تحدثت عنها كلمات المعصومين، ولكنها بالنسبة لنا أجنبية، قضية أجنبية ربما حتى لا نفهمها، مثل ما بعض الأحيان الشاعر يقول شعرا المتلقي المستمع لا يفهمه بالدقة، يقال بأن المعنى في قلب الشاعر. بعض النصوص التي وردت عن المعصومين صلوات الله عليهم لا يفهمها إلا من تلبس بها، إلا من عاشها. مجرد أن أذكرها على لساني لا يعني أنني أدركت حقيقتها، ومجرد أن تسمعها مني أو من غيري لا يعني أنك قد أدركت حقيقتها. ولذا كان الحديث عن أدنى درجة من درجات الانتظار، هذا هو المعنى الموجز المختصر للانتظار، وعليه لا بد أن نتفحص في داخل نفوسنا، هل توجد مثل هذه المعاني في علاقتنا مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أو لا. هذه المعاني الثلاثة، وكما قلت بأنها أقل رتبة، أقل درجة وأول رتبة من مراتب الانتظار. إذا لم تتحقق هذه المعاني، الإنسان يكون خارج دائرة الانتظار، لأنه هذه المعاني الثلاثة الإنسان يمارسها مع الناس، مع الجمادات، ربما حتى مع الحيوانات، إذا كان الإنسان يحب نوعا من الحيوانات، يحب الخيول، وتجلب له فرس أصيلة وهي في الطريق إليه، نفس هذه الحالات يعيشها. هذه المعاني موجودة في داخلنا اتجاه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كل واحد يعرف نفسه، الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا هو المعنى الذي تتحدث عنه كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حين يسألون الإمام الصادق هل أن الإنسان في لحظة من اللحظات لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل في أعماقه، الحق والباطل في أصوله لا في التفريعات، في التفريعات القضية قد تشتبه على الإنسان، لكن في أصل القضية، في أصل القضية الإمام ماذا يقول؟ يقول لا يمكن ذلك، لأنه لو كان هذا الأمر موجودا لسقطت حجة الله على الناس. ما يقال عنه الضمير، الضمير هو هذا، عبارة عن القدرة على تمييز بين الباطل في أصل الحق، في أصل الباطل. بعض الأخوة الذين يعملون في التجارة يسألونني في بعض الأحيان عن بعض التفريعات في المسائل التجارية، يسألون هل هذا الموطن موطن فيه إشكال؟ أقول لأنك تسأل أنت عارف القضية، فلماذا تسأل؟ لأنك قد شخصت القضية، القضية مشخصة، أنت شخصتها، أنت لو كنت متأكدا أن لا إشكال فيها لما سألت. الإنسان يستطيع أن يميز، يميز أصل الأمور. التفريعات قد تقع في دائرة الشبهة، وسيد الأوصياء يقول إنما قيل لها شبهة لأنها تشبه الحق، شبهة لأنها تشبه الحق، هناك فيها شيء يوحي وكأنها حق فقيل لها شبهة. هذا الميزان الإنسان يستطيع أن يطبقه على نفسه، وهذا أول شرط من شروط الإيمان، أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه، هذا أول شرط. وإلا إذا لم يكن الإنسان صادقا مع نفسه فإنه قد ضيع البوصلة. البوصلة في مسيرة الإنسان أول شرط فيها أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه، قد يكون كاذبا مع الآخرين، قد يكذب مع أقرب الناس إليه، وفي بعض الأحيان يكذب الإنسان على نفسه. إذا وقع الإنسان في هذا الأفق ووقع في هذه الطامة ضاعت البوصلة حينئذ، حينئذ فسدت البوصلة. بوصلة الإنسان أول شرط فيها أن الإنسان يكون صادقا مع نفسه. هذا الميزان الذي ذكرته، هذا المضمون للانتظار، هل هو متحقق فينا مع إمام زماننا، أو أننا هكذا فقط نردد هذه الكلمات على الألسنة؟ لأنه حتى حينما يتحدث في وسائل الإعلام أو على المنابر يتحدث عن انتظار سلبي وانتظار إيجابي والانتظار الكذائي، وهذه التفريعات، وهذه كلها هي ليست حاشية، هي خارج الحاشية، لأن أساسا الانتظار هو قضية قلبية، قضية وجدانية. إذا لم تنشأ بالشكل الصحيح في قلب الإنسان وفي وجدان الإنسان، فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا. اليقين أين موضعه؟ العقل والقلب. لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا. الحب أين؟ في القلب. وعليك إلا توكلا واعتمادا. التوكل والاعتماد أين؟ في القلب. ولظهورك إلا توقعا وانتظارا. والتوقع والانتظار، هي هذه المعاني التي نحن بصدد الحديث عنها، هي أيضا مستقرها ما بين العقل والقلب. ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، كل هذه المضامين موطنها العقل والقلب، ولا يمكن أن تستقر في العقل من دون القلب وتكون صحيحة، لابد هناك إشكال. ولا يمكن أن تستقر في القلب من دون العقل وتكون صحيحة. لذلك إمامنا الصادق حينما تحدث عن سيد الشهداء ماذا قال؟ قال بأنه عبرة وعبرة، العبرة للعقول والعبرة للقلوب، ولا يمكن التفكيك بين هذين المضمونين. إن الحسين عبرة وعبرة، العبرة لمن؟ لأولي الألباب، لأولي البصائر، لأصحاب العقول، العبرة للعقول والعبرة للقلوب. الانتظار هو هذا معنى وجداني. ربما يأتي أحد فيقول أن المنتظر من أوصافه مثلا أن يقرأ دعاء الندبة في يوم الجمعة أو في أيام الأعياد بحسب ما هو المسنون، أن يدفع الصدقة لدفع البلاء عن الإمام عن أوليائه، أمور معروفة تعرفونها، أن يقرأ قسما من القرآن ويهدي ذلك لإمامه، أن أمور معروفة وتعرفون الكثير منها، هذه أمور حسنة. لا يقول أحد بأن هذه الأمور ليست حسنة، قطعا هذه الأمور حسنة، لكن هل هي هذه دلائل الانتظار؟ ليست هذه دلائل الانتظار. دلائل الانتظار في القلوب، دلائل الانتظار في العقول، وتنعكس في العمل الحقيقي. أنا لا أريد أن أكون مثاليا، لكنني أشير إلى نقطتين. أنا قلت الحديث عن الانتظار يحتاج إلى مساحة واسعة من الوقت، ولذلك أنا أشذب الحديث من عدة جهات وأطوي كشحا عن كثير من المضامين، لكنني أشير إلى قضيتين بحسب ما يسنح به الوقت. القضية الأولى، ما هي المساحة التي يأخذها إمام زماننا من قلوبنا؟ ما هي المساحة؟ قطعا الانتظار يكون بحجم تلك المساحة. على سبيل المثال، مثلا أنت تتوقع في يوم غد تأتيك رسالة من أحد الدوائر الرسمية بالبريد، ولكن ليست قضية مهمة، قد تنساها، لأن هذه القضية ليست ذات مساحة مهمة، ولكن حين تكون على موعد مع شخص أو مع مؤسسة بسبب هذا الموعد تصل إلى يديك مقادير ضخمة من الأموال، هذه القضية ستكون لها مساحة كبيرة في القلب وفي العقل وفي الانتظار. وهكذا هي أمور الحياة، هناك أمور بالنسبة لنا مهمة، وهناك أمور غير مهمة، وهناك أمور أهم وأهم، وهكذا. التفاعل والانفعال مع هذه الأشياء إنما يكون بحسب حاجتنا، بحسب رغبتنا في ذلك الشيء، بحسب ما نريده، بحسب ما تصل إلينا من المنافع أو من المضار. التفاعل يكون هكذا، لنبحث عن المساحة الموجودة في قلوبنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هل هناك مساحة حقيقية بحيث نستطيع لأجل هذه المساحة أن نغير مثلا مسيرة حياتنا؟ توجد مثل هذه المساحة؟ أو مجرد هو حديث في أجواء باعثة على الاستئناس، أجواء نحبها، نجتمع فيها، نتحدث فيها، نتذاكر، نستمع، نتكلم، أنا أتكلم وأنت تستمع وهكذا، أجواء نستأنس فيها، مجرد استئناس. وبعد ذلك لما أخرج من هذا المكان يبقى ما قلته هنا، وأنتم حين تخرجون أيضا يبقى ما سمعتموه هنا. وهذه هي الطريقة العامة في حياتنا، هذا هو الديدن الطبيعي. الديدن الطبيعي في حياتنا هو هذا. لذلك السؤال هنا، إذا كنا منتظرين للإمام، هذه الروايات التي تقول من مات منتظرا لإمامه كان كمن استشهد بين يدي رسول الله، لا تتحدث عن هذا الانتظار اللقلق، تتحدث عن معنى الانتظار الذي أقل درجاته ما نحن الآن نتحدث عنه. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه حين يقول بأن من مات على موالاتنا في زمن غيبة مهدينا يعطيه الله أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد. هذه المضامين، كمن قاتل بين يدي رسول الله، كمن قاتل بين يدي الإمام المهدي عليه السلام، كمن هو واقف أمام فسطاط المهدي، أمثال هذه الروايات، روايات كثيرة، أحاديث كثيرة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لو كان المقام يسع أورد لكم الكثير من هذه الأحاديث، أحاديث ربما لو جمعت في هذا المضمون تشكل كتابا لو أردنا أن نجمعها في مثل هذه المضامين عن الأئمة، سوف تشكل كتابا، وهي موجودة في كتب الحديث في أبواب كبيرة، في فصول كبيرة واسعة. الأحاديث التي تتحدث أن من انتظره، من مات منتظرا له من المنازل والدرجات والرتب العالية جدا، هل هو هذا الانتظار الذي هو بحدود اللخلقة اللسانية ويكون الإنسان متفضلا مثلا إذا قرأ دعاء الفرج وبعد ذلك أيضا يسمونه حجتي لأنه قرأ أدعية الفرج أو ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ويقال عنه حجتي أيضا، يعني ذهب بعيدا، اصطلاح لا معنى له، ذهب بعيدا في هذا الاتجاه. هل هو هذا الانتظار؟ قراءة بسيطة لدعاء الندبة، تفكر بسيط فيما جاء في دعاء الندبة الشريف يبين لأي واحد، أي واحد منكم فليأخذ في هذه الليلة كتاب مفاتيح الجنان، يتصفح دعاء الندبة هكذا تصفحا، يقرأ عباراته وبالفهم الذي يتمكنه، هذا المعنى الذي يفهمه من دعاء الندبة هو درجة من درجات معاني الانتظار. هل هي موجودة في حياتنا؟ هل هي موجودة في واقعنا؟ مقدار الانتظار يحدد بمقدار المساحة التي أعطيناها للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في قلوبنا. وبالتالي إذا أعطينا للإمام الحجة هذه المساحة في قلوبنا، هذه المساحة لابد أن تنتقل في حياتنا، في حياتنا العملية، في واقعنا العملي. هذه نقطة. والنقطة الثانية التي أريد الإشارة إليها، وإن كانت هناك مطالب كثيرة جدا تتعلق بهذا الموضوع، وهذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يجب على الشيعي أن يهتم بها، وإلا كيف يكون منتظرا؟ إذا لم يكن يعرف أدب الانتظار وشروط الانتظار وفقه الانتظار، كيف يكون منتظرا؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة. وهذا شيء طبيعي. الآن أنت أي شيء تشتري من السوق، الآن إذا تذهب إلى الجمعية، أي شيء تشتري من الجمعية، جهاز من الأجهزة الصغيرة، نوع من أنواع الأطعمة، هناك دليل معه، ولا تستطيع أن تتصرف فيه من دون الدليل، ومن دون الدليل يمكن أن تفسده. ما من شيء إلا ويحتاج الإنسان فيه إلى معرفة. الانتظار هذا الأمر الذي يقول عنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله: أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، أفضل العبادة، أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، يعني جميع العبادات هي دونه، جميع العبادات من الصلاة والحج والصيام وإلى باقي العبادات، أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج. ألا يكون لهذه العبادة من فقه، من أحكام، من آداب، من شرائط؟ إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول: انتظار الفرج من أعظم الفرج، لأن انتظار الفرج بالشكل الصحيح يجعلك على رابطة بإمام زمانك، وكأن الإمام ظهر. انتظار الفرج من أعظم الفرج، والروايات كثيرة في هذا المضمون، مثل هذه المضامين في أحاديث المعصومين ورد الكثير الكثير جدا. أعود إلى النقطة الثانية التي قلت بأنني أريد الإشارة إليها. النقطة الثانية سؤال: ما هي أول خطوة يخطوها الإنسان بشكل عملي في هذا الطريق؟ ما هي أول خطوة؟ أول خطوة على أقل ما يمكن أن يصلح الإنسان عيبا من عيوبه، كلنا عيوب. أنا لا أقول بأن الإنسان يستطيع أن يصلح عيوبه كلها، لكن لو بدأ الإنسان بإصلاح عيب واحد، يسأل نفسه وهو يعرف عيوبه، وإذا لم يعرف عيوبه فليسأل قريبا منه، فليسأل زوجته، فليسأل أخاه، فليسأل صديقه، فليسأل أستاذه، فليسأل زميله، فليسأل. لو بدأ الإنسان بإصلاح عيب واحد لأجل الإمام الحجة، لأجل الإمام الحجة، الحديث القدسية عن الباري سبحانه وتعالى: تقدم إلي شبرا أتقدم إليك ميلا. وهم المتخلقون بأخلاق الله، هم يأمروننا تخلقوا بأخلاق الله، تقدم إلي شبرا أتقدم إليك ميلا. أول خطوة محاولة أن يصلح الإنسان عيبا واحدا من عيوبه لأجل الإمام الحجة، سيفتح له طريق التوفيق. إذا كان فعلا يريد أن يفتح طريق التوفيق أن يحاول أن يصلح عيبا واحدا من عيوبه. كلمات المعصومين هي التي تقول، ماذا تقول؟ إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه. وهنا أنا لا أتحدث عن كل العيوب، نحن كلنا عيوب من رؤوسنا إلى أقدامنا، لكن أيحاول الإنسان أن يصلح عيبا لأجل عيني الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه. رواية ثانية وهي مرتبطة بهذه الرواية، حديث ثاني، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، لأن العيوب من هنا تأتي. حديث ثالث، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا. هناك تلازم، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا. ويأتي الحديث الرابع جامع لكل هذه المعاني، إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين. فقهه ليس الأحكام الشرعية، فقهه يعني وفقه لمعرفة إمام زمانه، لأن الأحكام الشرعية ليس هي التي تنجيك من الميتة الجاهلية، معرفة إمامك هي التي تنجيك من الميتة الجاهلية، ليس الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية مهمة، الأحكام الشرعية مهمة، لكن الذي ينجيك من الميتة الجاهلية من لم يعرف. وأعتقد أن أكثركم يحفظ هذا الحديث، من لم يعرف إمام زمانه. أبو بصير حين دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام كان في المدينة وأبو بصير أقبل من الكوفة، قال يا أبا بصير هل عرفت إمامك؟ الإمام لا يتحدث عن معرفة الشخصية بالاسم وبالنسب، هذه قضايا من البديهيات، هذه لا تسمى معرفة. يا أبا بصير هل عرفت إمامك؟ قال يا ابن رسول الله قبل أن أخرج من الكوفة، أنا من زمان أعرف إمامي قبل أن أخرج من الكوفة. قال حسبك إذن، بلغت الكمال، وهذا الذي يراد منك، حسبك إذن، حسبك إذن. لماذا؟ لأن إمامنا هو حسبنا، إذا صار إمام زماننا هو حسبنا، نقول هذا الإمام وحسب وحسبنا، فقد عرفنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأنت تخاطبه في دعاء الندبة، إما أن تكون صادقا وإما أن لا تكون صادقا، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هل تتوجه إليه في كل شيء أو لا؟ هذا سؤال أنت تجيبه، هكذا تخاطبه في دعاء الندب، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، هل تتوجه إليه في كل شيء؟ العبارة واضحة، الأولياء هم أقرب الناس إلى أهل البيت، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ما قالت يتوجهون إليه بالواسطة ويتوجهون إليه بالتفريعات مباشرة. عبارة واضحة، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ التوجه إليه. ولذلك في الزيارة الجامعة، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده، هناك نسختان، توجه بكم وتوجه إليكم. أنا شخصيا أرجح هذه النسخة، توجه إليكم، لأنها تتوافق مع دعاء الندبة. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده، إذا كنتم تقصدون الله توجهوا إلى إمام زمانكم، ومن قصده توجه إليكم. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.